صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استغفر اللهم استغفر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم أنا أبي هريرة. نعم
قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من الفراش. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط، رواه أحمد وابن ماجه. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، رواه مسلم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الصمرة، رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما أبالي لو صليت على خمس طنافس، رواه البخاري في تاريخه.
هذه الأحاديث الخمسة تدل على أنه لا مانع من الصلاة على حوائل من الأرض دون الأرض، لا بأس يصلي الفرض والنفل على الأرض من دون حائل كالبساط والطنفسة والفراش المبطن وغير هذا مما يكون يفرشه الناس، لأن الرسول صلى على الحصير وصلى على البساط وصلى على الخمرة، والخمرة حصير من سعاف النحل. هكذا قال ابن الدرداء فيما رواه البخاري في التاريخ: ما هو بل صلاة على خمس طنافس، لو كان واحد فوق واحد، لو كان حصير فوق حصير، أو حصير فوقه بساط آخر أو فراش آخر لا بأس بهذا. المهم أن يكون سليما ليس فيه نجاسة، فإذا كان طاهرا فلا بأس يصلي، وليس من اللازم أن يباشر الأرض، أن يباشر الأرض نفسها حصباء أو تراب أو ليس من اللازم. إن صلى في الأرض فلا بأس، الله جعلها مسجدا وطهورا، وإن صلى على فراش فقد صلى النبي على فراش، اللهم صل وسلم. فلا معنى أن يصلى على الفرش من أي جنس، سواء كان من الشعر أو من القطن أو من الحصير أو من البواري أو من غير هذا من أنواع المخلوقات المباحة. وهكذا الجلود المدبوغة التي ليس فيها نجاسة أو غير مدبوغة وهي سليمة ما فيها نجاسة من ملكات. المقصود أنه لا بأس بالصلاة على أي نوع من البسط الطاهرة، لأن الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد زار أنس كما في الصحيحين صلى لهم على حصير قد اسود من طول ما لبس، قال فنضحناه بماء وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. نعم نوع من البسط، نوع من البسط مثل الزولية ومثل أشباه. نعم نعم قام ضبط النفس عنه عيني ضبط الطنفسة.
نعم
ضبط الطنفسة
انتقى.
نعم قاموس يا
شيخ
ايه ايه ولا الا وانت من وشي من هذا من كذا تعمل من كذا. نعم له خمل الربيع. نعم البشار هجوا نقع على عمل نقلها بس نهاية طيب هذا لا خملة أهداب خفيفة. نعم نعم من جهة الزوال الخفيفة. نعم نعم
اتخاذ السجادة شيخ دائما ما يعق السجادة في البيوت لا يصلي إلا عليها،
ما في بأس إذا كان لأجل الحرص على الطهارة، لأن المحل لا يؤمن ما يحصل بهذا أسلم له. نعم بأس.
باب الصلاة في الخفين والنعلين.
الأصل الطهارة، إذا كان إنها الأصل الطهارة لا بأس، إلا إذا علم أن الأمور ثلاثة: طاهر معلوم ونجس معلوم وطاهر وشيء مجهول، يصلي على الطاهر وعلى المجهول، أما اللي معلوم النجاسة فلا يصلي عليه. نعم ارفع صوتك.
بالصلاة
على شو؟ ايش؟
الصلاة على
صلاة
المنزل أو على
البلاط. نعم على البلاط وعلى الجص وعلى التراب وعلى الرمل وعلى الحصى، ولو كان قد طبخ بالنار ولو حرق بالنار ما يضر. نعم
وردنا في 750 حديث عن مغيرة بن شعبة قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي على حصيرة مرة مذبوحة.
العمد على غيره، أقول العمد على غيره مو عليه سبع، هذا ينجبر بالرواية الأخرى الصحيحة. نعم. تصح الصلاة لكن الأولى يكون أنه سادة ما فيها شيء يشوش عليه، لا خطوط ولا نقوش ولا صور ولا صورة في الأرض في شيء موصول على الأرض ليوطى يجوز في البساط ونحوه. نعم. لكن إذا كانت سادة سليمة يكون أسلم أفضل أفضل. نعم.
صور ذوات الأرواح في المكان الذي يصلي عليه ويسجد عليه
ما يضر لأنها ممتحنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة عائشة قد تنتهلنا منها وسادتين أتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال جبريل هو بالستر أن يتخذه سادتان منتبذتان توطأان. نعم. لفي التصابر يعني. نعم.
اتخاذ السجاجيد المساجد المفروشة
ما أعرف الشيء ذا ما أعرف ما لا مثل بقية البسط. نعم. نعم.
الصلاة في الخفين والنعلين. عن أبي سلمة سعيد بن زيد قال سألت أنس رضي الله عنه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم. متفق عليه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود.
يعني الحديثان يدلان على شرعية الصلاة في النعال والخفاف لأن النبي كان يصلي فيهما عليه الصلاة والسلام. وإن اليهود لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم خالفهم. حديث أنس في الصحيحين كان يصلي في نعليه. فقدم حديث أبي سعيد وهو في سند جيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه فجاءه جبرائيل وأخبره أن بهما خبثا فخلعهما. خلع الناس من نعالهم فلما صلى سألهم عن السبب خلع نعالهم رأيناك خلعت عليك خلع نعالنا. قال إن جبرائيل أتاني فأخبر النبي بهما خبثا إذا أتى أحد المسجد فليقلب عليه فإن رأى فيه مادة فليمسحه ثم يصلي فيهما. هذه الحديث وما جاء في معناها تدل على شرعية الصلاة في النعال والخفاف خلافا لليهود ولكن ليس بواجب إنما هو مستحب عند سلامة العاقبة. ولهذا ثبت عنه أنه صلى حافيا ومنتعلا عليه الصلاة والسلام فإن صلى فيهما فهو أفضل وإن صلى حافيا فلا بأس. ولكن إذا كان الناس لا يعتنون بمسح الخفاف ولا يعتنون بالخفاف فالواجب أن يمنع من ذلك حتى لا يقدروا المساجد ولا يفسدوها على الناس ولا سيما مع الفرش والنظافة. والرسول أمر بتنظيف المساجد فإذا كان أغلب الخلق وأغلب الناس جفاة لا يبالون بمسح النعال ولا تفقد النعال أو كانت الفرش أو كانت المساجد مفروشة فينبغي في هذه الحال عدم الدخول بها وأن توضع في محل مناسب حتى لا تقدر المساجد. فلا إنسان يتحرى فعل مستحب ويأتي بجرائم على المصلين من توسيخهم وصلاهم وتنفيرهم من الصلاة ونحو ذلك. قد يقع بعض الجهال في أشياء كبيرة من دخوله في القادورات على المساجد. نعم. نسأل الله السلامة. نعم.
الشيخ يعتبر التراب مطهر من النجاسات
المنية إذا حكاها وأزالها بالكلية. نعم حكاها ولم يبقى فيها شيء مطهر لها. نعم.
المواضع المنهية عنها والمأذون فيها للصلاة.
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. متفق عليه. وقال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. رواه الخطابي بإسناده. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيثما أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي. وقال قال وإسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. باب صلاة التطوع في الكعبة.
هذه الحديث كلها تتعلق بمواضع الصلاة، ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الأرض كلها مسجدا، وصحة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من حديث جابر من حديث أبي ذر ومن أحاديث أخرى كلها دالة على أن الأرض كلها مسجد. فأيما مؤمن مؤمن أدركته الصلاة فإنه صلي ما لم يكن هناك مانع فيها من نجاسة أو نحوها كمقبرة، وإلا فالأصل أنها كلها مسجد، في بيتك وفي الصحراء وفي بيت أخيك وفي كل مكان، كلها جعلها الله مسجدا وطهورا. فمنها يتطهر بالتراب وبما فيها من الماء ويصلي فيها أيضا. وكان من قبلنا يجمعون صلوات حتى يصلوها في أماكن العبادة، ورحم الله هذه الأمة وجعل الأرض كلها مسجدا. حديث إلى المقبرة والحمام حديث أبي سعيد رواه الخمسة إلى النسائي وإسناده جيد، لعله بعضهم الإرسال ولكنه وصله الثقات. هو أيضا حجة في أن كلها مسجد كما في حديث جابر وأبي ذر إلا المقبرة. والحكمة في ذلك أن المقبرة إذا صلي فيها فقد يكون ذلك ذريعة إلى الشرك وعبادة أهلها من دون الله، حرم الله الصلاة فيها سدا لذرائع الشرك وحماية للمسلم من أن يقع فيما وقعت فيه الأمم من غلو في الأموات. والحمام لأنه بيت الشيطان أو لأنه مظنة النجاسة وهما يتخذ للوضوء والغسل وقضاء الحاجة. وكذلك حديث ابن عمر نجعلهم من صلاتهم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه، يدل على أن البيت محل صلاة للفرض والنفل. للفرض إذا مرض أو فاتته مع الجماعة صلى في البيت، وللمرأة كذلك. أما الصحيح فالواجب أن يصلي مع الناس ولا يجوز له الصلاة في البيت، بل يصلي مع الجماعة. لكن قد يعرض له مرض، قد يعرض له نوم، قد يعرض له أشياء، فإذا صلىها في البيت صحت. وهكذا المرأة تصلي في البيت. وفي دلالة على ينبغي أن يجتهد في صلاة البيت في النوافل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة في البيت إلا المكتوبة. فينبغي أن يكون بيته معمورا بالعبادة بطاعة الله من ذكر وصلاة وقراءة قرآن حتى يطرد منه الشياطين. ولهذا في رواية مسلم فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. هذا يدل على أن قراءة القرآن وإكرام من ذكر الله في بيوت من أسباب طهارتها من الشياطين وقلة وجودهم بها. والغفلة عن ذلك واستعمال المعاصي والمخالفات والمعازف وأشباه ذلك من أسباب كثرة الشياطين المثبطة عن الخير والصادة عن الخير. وهكذا حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم لو ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فاتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أصله إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم, ففي دلالة على أنه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ودلالة على أن الصديق هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم يعني من الأمم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عن هذا من وجوه ثلاثة: أولا ذم الماضين والتحذير من أن نتأسى بهم في ذلك. الثاني قوله فلا تتخذوا مساجد, هذا نهي صريح. الثالث قوله فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عنها من وجوه ثلاثة, عن اتخاذها مساجد القبور سواء كانت قبور أنبياء أو قبور الصالحين, وهكذا بقية القبور لأنها تعمها العلة. فيجب الحذر من اتخاذها مساجد لأنها وسيلة إلى أن تعبد من دون الله, أن يعبد أهلها من دون الله عز وجل. هكذا حديث ابن عمر, هكذا حديث ابن عمر حديث أبي هريرة الغلوي قد صلوا إلى القبور ولكن إليها لا تقبل أهل المقبرة, صلي إليها ولا يجلس عليها لا للراحة ولا لقضاء الحاجة, وإذا كان لقضاء الحاجة صار أقبح وأشد إثما كأن يبول عليها أو يتغوط عليها هذا منكر. وهكذا جلوس مطلقا من دون قضاء حاجة كون يتكي عليها ويجلس عليها كل هذا لا يجوز. فالمسلم محترم حيا وميتا, لكن إذا كان بينه وبينها حائل كجدار المسجد أو بيوت بينه وبينها زاد المحذور, إنما يكون المحذور إذا باشرها بالصلاة إليها. وهكذا حديث ابن عمر أن الرسول نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام وقال عليه الطريق ومعاتب الإبل وفوق الله لبيت الله. هذه سبع نهى عن الصلاة فيها. المزبلة لأنها محل قال الوراد محل النجاسة, والمقبرة معروف كما تقدم, والمجزرة لأنها محل الدماء النجسة, وقال عليه الطريق لأنها محل للهوام ومحل المرور فقد يتعرض له سوء يطأه أحد يصيبه أذى من هوام الطريق مع أن الحديث ضعيف كما يأتي. فوق الله في بيت الله لأنه ما أمر شيء منتصب, لكن الحديث ضعيف لأنه رواية زيد بن جبيرة الأنصاري هو ضعيف من أهل العلم, فقال في الحافظ أنه متروك وفي التقريب أنه متروك. وهكذا رواية الليث عن عبد الله بن عمر العمري ضعيف أيضا عبد الله بن عمر, فالحديث ضعيف من الطريقين وفي بعضه نكارة. وفوق الله لبيت الله فإن الكعبة يجوز الصلاة فيها في الحجر وفي داخلها وفوق ظهرها لأنها قبلة, كلها قبلة, هواها قبلة, ليس المقصود جدارها. لو هجمت والعياذ بالله صلى الناس إلى محلها ولا يضرهم هدمها, لأن المقصود محلها وهواها ليس المقصود بناءها. فالصلاة فيها وفي الحجر وفي ظهر النفسي لأنها كلها قبلة, كل جزء منها قبلة. ولكن الحديث هذا ليس بشيء, ولهذا صلى في صلاة الكعبة وقال لحال عائشة صلي في الحجر فإنه من البيت. واختلف العلماء هل يصلى فيها الفرض على قولين, والصواب أنه لا حرج أن يصلي فيها الفرض لعدم الدليل على المنع, لأن الحديث ضعيف والأصل جواز الصلاة فيها كغيرها من البقاع. لكن كونه يصلي خارجها وتكون قبلته في الفريضة هذا أولى خروجا من الخلاف, ولأنه صلى الله عليه وسلم ما صلى داخلها الفريضة, صلى خارجها واستقبلها, وإنما صلى في داخلها النفل. فإذا أراد الفريضة وصلى خارجها فهو أولى وأحوط وفي خروج من الخلاف, وأما النافلة فبإجماع المسلمين وصلى فيها في بقيه من الحديث. كذلك حديث النهي عن الصلاة في معاصي الإبل والنهي في صلاة المرأة بالغنم مثل ما تقدم, معاصي الإبل لا يصلى فيها, أما المرأة بالغنم والبقر وغيرها فلا بأس يصلى فيها لأنها طاهرة وأما الإبل فلأمر آخر، هي طاهرة وبعضها طاهر لكن لأمر آخر الله أعلم به. قال بعضهم لأنها خلقت من الشياطين وجاء في حديثه ضعف، قال بعضهم لأنها قد تنفر لكنها حاضرة فتؤذي المصلي وتقطع عليه صلاته وتضره، قال بعضهم إنها تعبدي لا تدع علته، والله أعلم جل وعلا. الأقرب أنه تعبدي لا تعرف علته، والله جل وعلا حكيم عليم، أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، بينا العلة في بعضها والحكم في بعضها ما بين، فعلينا التسليم والقبول، نحن عبيد مأمورون نمتثل أمر الله في كل شيء، فما ظهر لنا فيه الحكمة هذا علم إلى علم ونور إلى نور، وما خفيت حكمته فنحن نعلم أن ربنا حكيم عليم، ما يشرع شيئا ولا يخلق شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى، وإن خفيت علينا إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى، سواء كانت الحكمة أنه خلق من الشياطين أو أنها قد تضر من صلى حولها أو لغير هذا، المهم أنه لا يصلى في معاطنها وهي موضع اجتماعها عندما ترد الماء، وهكذا مراحها وما يكون فيه عطنها وتوزيرها فلا يدخل مصلى. أما الغنم فلا حرج في ذلك، وهكذا غيرها كالبقر والصيود والجواميس وغيرها، فالأصل أنها كلها محل صلاة إلا المعاطن. سم. نعم.
الناس
يأبون
به
قبل يسكنه
يأتي
بقرة
يقرؤون فيه،
هل
هذا
الأصل؟ والله ما أعلم في شيء، لا في قراءة القرآن فيها مصالح مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان يهرب من الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وجعلوا الصلاة في بيوتكم، هنا تعبر بالقراءة وتعبر بالذكر والصلاة، هذا مطلوب. نعم. نعم.
اتخاذ عادة عند بناء البيت أو عند كذا.
والله ما أعلم الأصل، أقول ما أعلم الحرص.
ما يقال بدعة على
الله
أعلم، يحافظ على هذا الشيء
الله أعلم، لعل تركه أو لا يكون يعني يفعله صاحب البيت ونحو لا، أما يكون يقوم بأنه بدأ يحتاج تعمل.
نعم. طلعت
القبور باطلة؟ نعم باطلة، باطلة وزيادة بقى. نعم صار في زيادة.
نعم. الشيخ بالنسبة
للصلاة في قلب الحديث الضعيف، لكن تجنبها أو لا، جاء في بعض الروايات الأخرى تجنب النزول على قارعة الطريق لأنها ماء الهوام، النزول فيها والصلاة فيها ينبغي تركه لأنها خطرة، محل قرع الأقدام، محل السير، بخلاف الجوانب اللي ما يمشى فيها أمرها سهل، كان الطريق له جوانب مرتفعة ما يمشى فيها فلا بأس. نعم.
صلاة على الميت،
صلاة
على الميت في المقبرة
هو
أفضل
من
في المسجد،
ثم صلى وهو وإذا نأتي هذه الصلاة المقبرة فلا، صلى النبي عليه الصلاة في المقبرة على جنازة صلى عليه الصلاة
والسلام،
لكن في المصليات أو في المساجد هذا فقط حتى يجمع الناس
المسجد.
في المسجد ومصلى كله طيب. نعم فعلنا بهذا وهذا هو المسجد. نعم
سلام الله إليك. صلاة في المسجد الذي يكون فيه وسطه فيه قبر. نعم. الصلاة في المسجد الذي يكون فيه قبر، وكذلك حكم الصلاة في المسجد الذي يكون في قبلته قبر ولكن بينه وبينه حائل وجدار.
هنا تصح إذا كان المسجد خارج القبر خارج المسجد تصح، إن إذا كان المسجد فيه القبور ما صح ولو قبر واحد، إذا كان تبع المسجد ما يصلى فيه، كان في تابع المسجد، أما إذا كان خارج المسجد وليس في حكم المسجد فلا يضر.
يعني صار الحائل موجود سواء كان في قبلته أو في
يمين أو شمال أو أمام أو خلف، إذا كان خارج المسجد صار صحيح.
ولا شيخ ولو كان المسجد
في المياه خلاف المسجد.
نعم.
إذا كان في شرقي المسجد طبعا في قبلة والقبر في شرقي المسجد مع دورة المياه، عند دورة المياه يعني في شرق المسجد
خارج المسجد يعني
خارج المسجد.
نعم. ما يصح. قل يا شيخ حفظك الله، ولو كان المسجد بني على القبر مع العزل يعني معزول ولكن المسجد بني على القبر،
إذا كان خارج القبر ولا سمي به ولو قلت مسجد فلان، إذا كان خارج القبر خارج المسجد ما يصلى ما يكون المسجد في قبور.
نعم. لكن المسجد مبني عليه.
ومنها أن اتخاذ المساجد على القبور ولا اتخذ عليه إلا إذا كان في داخله.
هو بني من أجله.
لكن ما بني إلا من أجله يا شيخ، يعني وضع القبر ثم جهز المسجد بعدها.
ما دام خارج ما يظل إلا يكون له حكم، ما دام القبر خارج ما يظل إلا. بسم
الله الرحمن الرحيم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا حتى قول التي أسروا نقل وفاته المقبرة يكون هذا أبعد عن الشبهة، منقل القبر والإزال. نعم.
لكن هو الأصل يا شيخ، يعني ولو أزلنا هو الأصل
ينبغي إزالته، هو لو الأصل ينبغي إزالته.
لو كان هو العارض معلش
ينبغي إزال القبر يبعد.
نحن دورة المياه يا شيخ، دورة المياه معروف في المساجد، هل هي تكون داخل المسجد ولا برا المسجد؟
خارج المسجد. نعم.
دورة المياه معروف أنها خارج المسجد.
نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع في الكعبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. رواه أحمد والبخاري. باب الصلاة في السفينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم وأبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين. باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. وإنما تثبت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. متفق عليه. باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد.
هذه الحديث الأول منها والثاني فيما يتعلق بالكعبة، صلاة الكعبة، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وصلى فيها ركعتين، دخلها ومعه عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال، فأغلقوا عليهم الباب. قال ابن عمر: فلما فتح الباب كنت أول داخل، فسألت بلال هل صلى صلاة؟ قال: نعم، صلى ركعتين بين العمودين عن يساره. هذا يدل على استحباب الصلاة في الكعبة، وأن الصلاة فيها مستحبة ومشروعة، ولكن ليس لها تعلق بمناسك الحج، فليست من واجبات الحج ولا من سننه ولا من أركانه، بل من شاء دخلها وصلى ومن شاء لم يدخل، إذا تيسر ذلك من دون كلفة ولا مشقة فالصلاة فيها مستحبة. ومن صلى في الحجر كفى، كما قال النبي لعائشة لما طلبت دخول الكعبة قال: صلي في الحجر فإنه من البيت. إذا صلى في الحجر أو في الكعبة كل ذلك حسن، ولكن ليس له تعلق بالحج والعمرة. وهذا كان يوم الفتح، ولم يدخلها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا في عمرة القضاء، فدل على عدم تأكد دخولها، وأن من دخلها كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فلا بأس وهو مستحب، ومن لا فلا، ولا سيما إذا كان دخولها يترتب عليه مشقة أو زحام أو نحو ذلك فالترك أولى. وكانت الكعبة ذاك الوقت على ستة أعمدة، فلما دخل صلى بين العمودين الغربيين، وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث ابن عباس أنه كبر في نواحيها ودعا، فدل ذلك على شرعية التكبير في نواحيها والدعاء مع صلاة الركعتين إذا دخلها كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء هل صلى فيها الفريضة. تقدمت الإشارة إلى هذا في حديث ابن عمر أن رسولنا عليه الصلاة في سبع مواطن قدم أن الصواب صحة صلاة الفريضة فيها، لأن الأصل أن الفرض والنفلة سواء، فلما صحت فيها النافلة وجب أن صح فيها الفريضة لعدم الدليل المفرغ. ولكن إذا ترك ذلك في صلى فريضة في الخارج خارج الكعبة خروجا من الخلاف فهذا حسن، وإلا فلو كان الإنسان عليه فريضة وصلىها في داخل الكعبة صحت. أما الإمام ليصلي بالناس فالسنة أن يصلي خارج الكعبة كما كان كما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء خارج الكعبة. وفي من الفوائد أن الأفضل يكون بين الجدار وقدم المصلي ثلاثة ذراع، يعني بين المصلي وسترته ثلاثة ذراع حتى لا يصدم فيها ولا يخشى عليه من فيها، يكون بين كعبه بين قدمه والجدار أو السترة المنصوبة ثلاثة ذراع. وأما حديث يعني بينه وبين السترة ممر الرشات هذا معناه بينه وبين موضع السجود، يعني موضع سجوده ممر الرشات بينه وبين السترتين بقي بينه وبين السترة شيء قليل، وهذا والله أعلم لئلا يصدم فيها عند ركوعه أو سجوده أو غفلته، يكون بينه وبينها شيء حتى لا يتعرض لسوء. وفي حديث الصلاة في السفينة دلالة على أن لا بأس يصلي في السفينة كما يصلي في الطائرة والقطار غير ذلك، هذه المراكب البحرية والبرية يصلى فيها على حسب الطاقة فيصلي فيها الحج وإن كان فيه ضعف، لكن معناه صحيح وقد فعله الصحابة صلوا في السفن والمراكب. خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش يغزو في سبيل الله وأن مركبنا تبجى هذا البحر، معلوم أنهم تعرض لهم الصلوات فيصلون في السفن والمراكب البحرية، وهكذا المراكب الجوية والمراكب البرية يصلون فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولكن في الفريضة لا بد من استقبال القبلة والركوع والسجود مع القدرة، فإن لم يقدروا أمر بالركوع والسجود وأجزأت الصلاة، لأن السفينة قد يكون فيها حركة قد تكون ضيقة ما تتسع للسجود، وهكذا السيارة وهكذا القطار وهكذا الطائرة، فإن تيسر له يسجد سجد ووجب عليه ذلك، وإلا أومى بالسجود كما يومي بالركوع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي النافلة لا بأس يصلي إلى غير القبلة كما في حديث عمامة بن ربيعة وغيره، صلي حيث كان وجهه حيث كان وجه الطائرة أو السيارة أو السفينة. أما في الفرض فإنه يستقبل القبلة ويدور مع السفينة أو مع الطائرة كما كيف دارت في الفريضة حتى لا يصلي إلا القبلة، كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنه كان عليه السلام في الفريضة يصلي إلى القبلة، ينزل في الأرض يصلي إلى القبلة عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصلي على الدابة في النوافل كصلاة الليل والوتر صلاة الضحى ونحو ذلك يصلي على الراحلة. والأفضل أن يصلي القبلة عند الإحرام، يستقبل عند الإحرام كما جاء في حديث أنس، ثم يجعل صلي إلى حيث كان وجهه جمعا بين الأخبار. والأحاديث الصحيحة كلها ليس فيها استقبال القبلة عند الإحرام، ولكن جاء في حديث أنس عند أبي داود وإسناده حسن أن كان يستقبل القبلة عند الإحرام، فإذا فعل ذلك كان ذلك حسنا وجمعا بين الروايات. وفي حديث يعلم مرة من دلالة على أنه إذا كان هناك مانع من الصلاة في الأرض من فريضة جاز يصلي على الدابة، وهكذا يصلي على السيارة يصلي على طائرة على السفينة من فريضة عند الحاجة إلى ذلك، فيصلي على القبلة ويركع ويصلي على القبلة. ولهذا في حديث يعلم مرة أنهم في بعض أسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عرض لهم مطر، صار المطر من فوقهم والبلة من تحتهم، السيل يمشي من تحتهم، فأوقف النبي الإبل عليه الصلاة والسلام وأمر بالأذان والإقامة وتقدم بناقته، وصاروا خلفه صفوا خلفه وصلوا خلفه يومي بالركوع والسجود، يركع بالهواء ويسجد بالهواء. والحديث هذا رواه أحمد والترمذي، قال الشوكاني صح عبد الحق وحسنه النووي، لكن في إسناد ضعف ولهذا ضعفه البيهقي فأصاب، لأنه من رواية عمرو بن عثمان بن يعلى مر عن أبيه عن جده. قال صاحب التهذيب والتقديم في عثمان بن يعلى مر أنه مجهول، لا تعرف حاله ولم يروي عنه إلا واحد. ونقل ذلك صاحب التهذيب عن ابن قطان أيضا أنه مجهول، والمجهول مجهول العين روايته ضعيفة لا تقوم بها الحجة. وكذلك ابنه عمرو بن عثمان حفيد يعلى قال في التقريب انه مستور مجهول الحال، فيكون كما قال ابن يقي الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. وعمر ذكره ابن حبان في الثقات وعلى طريقة المؤلف الحافظ ينبغي يسميه مقبول، لكنه في التقريب سماه مستور ولم يلتفت الى توثيق ابن حبان في هذا. المقصود ان الحديث ضعيف من اجل جهالة عثمان بن يعلى، والكلام في حفيده عمرو حميد يعلى وهو عمرو أيضا، لكن ما له صحيح وقاعدة المعروفة فاتقوا الله ما استطعتم، فالمعنى صحيح. إذا احتاج الناس إلى الصلاة على الدواب للخوف مثلا أو لأن الأرض طين أو لأسباب أخرى لم يستطيعوا معها الصلاة في الأرض، ومثل المريض الذي ما يستطيع أن ينزل عن المطية، ومثل ما يعرض الناس في الصحراء في الطائرات في الجو في المراكب البحرية ولا يستطيع أن يسجد، فإنه يصلي على حسب حاله، يستقبل القبلة يصلي ويؤمن بالسجود إذا لم يستطع السجود. مثل المربوط على المطية، المريض المربوط على المطية لا يسقط ولا يستطيع نزوله، أو الخائف اللي ما يستطيع ينزل لأن يعني العدو خلفه، ويصلي على حسب حاله ويومي عن السجود والركوع. هذا لما قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. نعم
الله من النصوص الأخرى يعني
نعم
يقول يؤخذ من قواعد الشريعة لا من هذا الحديث يعني جواز
قواعد تؤيد الحديث يعلى حفظ الله.
نعم الله الترمذي تفرد به عمر بن الرماح البلخي.
عمر من رحت ثقة ما يظهر، لكن مصيبة من عمر بن عثمان بن يعلى وأبي وتكنت تلميذ رحمه الله ذكر عمر الرماح وأعرض عن العلة العليلة التي أشار لها البيهقي رحمه الله.
أحسن أقول إذا صرت الطائرة وجب الوقت أصلي أن يصلي الحالي وفيه لما قصف ولو بعد الوقت أصلي وياه.
لا أصلي على هذا في الطائرة إيه؟ وإذا تيسر صلوا جماعة في الطائرة صلوا جماعة في الطائرة إذا تيسر. نعم
سبحان الله. اذا كانت الطائره تدور القبله ولا يستطيع
يدور معها حسب الطائره
ما يميز ما يستطيع
يجتهد تتقوا الله ما شاء
الله.
نعم نعم
حديث لا يدخل البحر لحاج وغاد
ضعيف. نعم مو صحيح. نعم
يا شيخ الان يصلون الى الطائره وهي واقفه بالمطار يصلون جلوس على الكراسي
هذا ما يشوف
يعني
هذا ينبغي التنبيه عليه لأنه واقع في واجب كان يصلي واقف يسجد ويركع يعني ما عليه ما في خطأ. هذا
الطيارة تنتظر بعض المطارات ساعة مثلا
لا يجب هذا يجب يصلي واقفا يصلي إلى قبلة ويسجد لأن أرضها مثل أرض السفينة
وما في مكان
لا بين لا في مكان في بين مكان بين المراكب هذه بين الكراسي
واحد يعني ما
في جماعة ولا واحد يصلي ولا واحد يصلي واحد. نعم
احسن ما عليه الخوف من البلل يكون عذر في ترك السجود. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معروف كان رايتني اسجد في ماء وطين وقال الاخر
هذا ما يضر لا يضر هذا حديث سعيد. نعم لكن اذا كان شيء يشق عليهم كثيرا اما شيء بلل ما يشق كثيرا ما يمنع السجود. نعم لكن لو كان سيد يمشي وارض ما يستطيع ما يستقبل عليها الطين والضرر الواضحه. نعم نقصد الشيخ فيه ما يمنع. نعم
الله المنع من صلاه نعم. الكعبه الفريضه هذا نعم. الجمهور اقول الجمهور ذهبوا الى هذا
ما نعم. عندي فضل ما تذكر عندي هل الجمهور على هذا او هذا ما تذكر الوكلاء مشهور وأما كون الجمهور في جانب هذا أو جانب هذا ما
أن الفقهاء كلهم
إذا وما ترك جانب أي جانبين، لكن بكل حال سواء كان الجمهور في هذا أو في هذا الصواب الجواز الصحة لا على حسب القاعدة.
نعم الله إليك.
نعم يصح إذا دعت الحاجة إلى ذلك صح، لكن السنة في داخلها مو على ظهره، السنة يصلي في داخلها، لكن لو قد أن أحد حبس فوق ولا ألزم بجلوس فوق ولا دع تضر إلى فوق صلى على حسب الحال. نعم نعم الغالب الطائرة بين إذا كان مثلا جاءت من جدة إلى الرياض في القبلة وراك، وإذا كنت متوجه إلى جدة في القبلة أمامك، وإذا كنت رايح جهات بعيدة تسأل تسأل أين القبلة حالك. نعم نعم نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. قال البخاري: وقال عمر رضي الله عنه وعن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. قال البخاري: وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنه ما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا، رواه النسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس رضي الله عنه: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. مختصر من حديث متفق عليه. باب فضل من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة، رواه أحمد. باب الاقتصاد في بناء المساجد.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث الأولى تتعلق ببناء المساجد في محل متعبدات الكفار، وأنه لا حرج ولا بأس أن يتخلى مصلى أو معبد للمسلمين بعدما كانت معبدا للكافرين، وأن هذا من تطهيرها وإبدالها خيرا بعدما كان محل شر. في حديث عثمان بن أبي العاص أنه أمره صلى الله عليه وسلم اتخذ مسجد محل طواغيتهم، وكذلك ما في حديث عن طلق بن علي من أمره صلى الله عليه وسلم باتخاذ بيعة مسجدا لهم ومعبدا لهم. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية بناء المساجد وإقامة المتعبدات الإسلامية بدل المتعبدات الجاهلية، وأنه يزال منها ما كان فيه محذور حتى تستقيم مساجد. وكان مسجد ابن عباس محل اللات التي كان يعبدونها من دون الله محل الطاغية. الحاصل أن إزالة الأصنام والمتعبدات الجاهلية والصوامع والبيع التي يتخذها النصارى وهكذا متعبدات اليهود كل ذلك يجب على وجه يكون محل عبادة الله وحده سبحانه وتعالى حتى تنسى تلك المحلات الخبيثة ويحل محلها المتعبدات الإسلامية تنسه آثار ذلك الشر. وفي كلام عمر بن عباس دلالة على أنه لا مانع من الصلاة في بيعهم وكنائسهم إذا أزيلت منها الصور حتى لا يشبه عمل اليهود والنصارى في عبادة الصور، فإذا نزعت من البيع والكنائس جاز أن يصلى فيها، وأنه لا حرج على باس أن تتخذ مصلى أو معبدا للمسلمين بعدما كانت معبدا للكافرين، وأن هذا من تطهيرها وإبدالها خيرا بعدما كانت محل شر. في حديث عثمان بن أبي العاص أنه أمره صلى الله عليه وسلم اتخذ مسجد محل طواغيتهم، وكذلك ما في حديث طلق بن علي من أمره صلى الله عليه وسلم باتخاذ البيعة مسجدا لهم ومعبدا لهم. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية بناء المساجد وإقامة المتعبدات الإسلامية بدل المتعبدات الجاهلية، وأنه يزال منها ما كان فيه محذور حتى تستقيم مساجد. وكان مسجد ابن عباس محل اللات التي كان يعبدونها من دون الله محل الطاغية. الحاصل أن إزالة الأصنام والمتعبدات الجاهلية والصوامع والبيع التي يتخذها النصارى وهكذا متعبدات اليهود كل ذلك يجب على وجه يكون محل عبادة الله وحده سبحانه وتعالى حتى تنسى تلك المحلات الخبيثة ويحل محلها المتعبدات الإسلامية تنسه آثار ذلك الشر. وفي كلام عمر بن عباس دلالة على أنه لا مانع من الصلاة في بيعهم وكنائسهم إذا أزيلت منها الصور حتى لا يشبه عمل اليهود والنصارى في عبادة الصور، فإذا نزعت من البيع والكنائس جاز أن يصلى فيها، فإذا دعت الحاجة إلى الصلاة فيها أزيلت هذه التماثيل التي فيها وصلي فيها بدل ما تكون محل عبادة غير الله تكون محل عبادة الله سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بأثر قيس بن طارق دلالة على أن تغير الصورة والحالة وهكذا محل الطواغيت تغير حتى تكون مساجد ليست على هيئة متعبداتهم فتزال تلك الآثار التي على رؤوسهم وعلى آثارهم وكيفياتهم ويحل محلها البنايات والمتعبدات الإسلامية التي على النهج الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قصة غطائه الماء عند رسوبه محل بيعتهم لعل ذلك لما في وروئه من البركة والخير عليه الصلاة والسلام. وحديث قيس ضعفه جماعة لأن قيس تكلم فيه جماعة، وصححه آخرون لأن قيس لا بأس به في الجملة، قال في صاحب التقريب إنه صنوق ما على سبيل فرض صحته، المعنى أن في رشها بما أعطاه إياه عليه الصلاة والسلام خيرا كثيرا لما جعل الله في وضوئه وما باشر جسده من البركة والخير عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من الفوائد وجوب إزالة الصور والتماثيل من محل العبادة ومن البيوت إذا قدر عليها، ولهذا لما فتح الله على أبي مكة أزال ما في الكعبة من الصور وأزال ما حولها من الأصنام وكسرها ومحى ما في جدرانها من الصور. فهكذا إذا قدر المسلمون على متعبدات المشركين ليتخذوها محل عبادة أو لإجلائهم منها لأنهم لا يقرون فيها كالجزيرة العربية فإنهم يجرن منها وتزال ما فيها من الشرور، وهكذا إذا أريد اتخاذها مسجدا وزيل ما فيها من الصور والتماثيل والهياكل التي تشبه حالهم حتى يكون لها هيكل وبناء غير بنائهم ولا يشابه بناءهم حتى تنسى تلك الطقوس وتلك الحال التي كانوا عليها ويحل محلها الشعر الإسلامي والعمل الإسلامي. ولهذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بناء المسجد قال لجماعة من الأنصار بني النجار هاجروني حائطكم يعني أخبروني بثمنه حتى نجعله محل مسجد. فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم لا يجد ثمنه إلا من الله سبحانه وتعالى وطابت نفوسهم بأن يجعل مسجد وكان فيه قبور ونخل وخرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرب فسويت الخرب أفصح فيها خرب جمع خربة من الكرب جمع كلمة ويجوز خرب كعنب جمع خرابة قاله أيضا بعض أئمة اللغة ويقال خرب ويقال خرب والأول أظهر وأفصح وأكثر. فسوى النبي الخربات التي هناك وأمر بالقبور التي هناك فنبشت وأمر بخل النخل فقطع وجعل أمام المسجد في جناره القبلي وجعل له عرادتان من الحجارة وصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يشتغلون في بنائه وهو معه عليه الصلاة والسلام ويرتجزون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا من الفوائد لا أنه لا مانع من نبش قبور المشركين لأن غير محترمة فإذا دعت الحاجة إلى نبشها تنبش لوضع مسجد محلها أو بيت محلها أو غير هذا من المصالح لا بأس بنبشها. أما قبور المسلمين غير محترمة فلا تنبش إلا من ضرورة. أما قبور المشركين فإنها غير محترمة فإذا دعت الحاجة إلى نبشها تنبش. وكذلك النخل لا بأس بقطعه إذا دعت الحاجة إلى قطعه لاتخاذ محله مسجدا أو اتخاذه سكنا فلا بأس. شجر مباح لا مانع من قطعه للمصلحة. وفي هذا أيضا تسوية الخراب إذا كان محل خراب ومحل حفر يسوى حتى يكون صالحا للعباد للعبادة. وفي حديث عثمان دلالة على شرعية بناء المساجد والترغيب في ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بنى لله المسجد بنى الله له مثله في الجنة متفق عليه. وهذا يدل على فضل بناء المساجد والحث عليه والترغيب فيه لما فيه من الإعانة على إقامة الصلاة وذكر الله عز وجل وإظهار شعائر الإسلام. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك حديث ابن عباس بن الله المسجد ولو ما حصل قطات لبيضها نفحص محل ما تهيئه القطعة لبيضها. وهذا على سبيل المبالغة في الحث على بناء المساجد والترغيب في ذلك سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه من باب المبالغة شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا لبيان إما التحذير من الإقدام وإما الترغيب في الإقدام في حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه هذا فيه التحذير من تشبه بأعداء الله والتأسي بهم. وفي حديث ولو كما حصلتات الترغيب في بناء المساجد ولو كانت غير واسعة على حسب الحاجة. فبناء المساجد في الأحياء والقرى والمدن من أفضل القربات بل واجب مع القدرة. لأن في حديث عائشة إن الرسول أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب فإذا استطيع ذلك وقدر على ذلك بنيت وإلا صلى في الأرض ولو كانت غير مبنية. لكن متى استطاعوا بناءها بنوها وكرموها ونظفوها وطيبوها كما فعل النبي والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في بناء المسجد وكما فعل اهل قباء وفق الله الجميع. نعم.
كل شيء حفظكم الله.
نعم نعم نعم.
طواغيت طواغيت
يعني محل الهاتهم التي يعبدونها كاللات وغيرها يعني لا بد لهم طواغيت اخرى غير الله.
يعني كل فين كما
كان لهم متعبد ليس قريش لهم متعبد غير العزى. نعم.
أحسن الله يعني في نفس مكان المسجد المسجد ما في غير اللات مكانه.
نعم.
مكان مسجد الطائف في غير اللات من الطواغيت.
ما أعرف أو ما أكو شيء.
هنا في لفظ الجمع طواغيت.
ما أكو شيء لكن لا لهم حالات أخرى يعني في
ومسجد الطائف أمر حيث كان
لا
لا أثناء الطائف يعني تكون محل متعبد غير المسجد المعروف.
نعم.
قوله يا شيخ حفظك الله ولو كمسح سقطا ما يكون أيضا على ظاهره بمعنى الجماعة يشتركون فيكون لكل منهم قدر هذا المسح.
هذا قاله بعضهم لكن أظهر الأول هو المبالغة.
نعم.
إذا دعت حاجة إلى هدمها وإذا كان صالح تغير الصورة التي تشبه حالهم بطلائها أو توسيعها أو غير ذلك مما يغير ما هم عليه. نعم.
صورة معلقة أو شيء هل لا يصلى فيه بناء على لولا هذه الصور لصلينا فيها؟
ينبغي لأن الصلاة فيه إذا كان في جهة قبلة قد يوهم تشبه بأعداء الله ويصلون إلى الأصنام فاستغفر ذلك مثل ما قال عمر وابن عباس لولا ما فيها من الصور. نعم. نعم. اسهل اكون اسهل لان تشبه ما يكون واضح.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صغيرها يكون اولى يكون المحل الخالي اولى. نعم مثل ما قال عمر بن عباس رضي الله عنه. نعم.
يقول كنقطه قطاف في بيضتها هنا في الافراد
مفرد مضاف مفرد مضاف غالب الماء طيب في ركبه واحده غالب اثنتين قد في ركبه. نعم. 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 نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في بعض الروايات ما يدل على أنه يطول وأنه يدر عيشهم وأنهم ينعمون وأنهم يبقوا وقتا من الزمان قبل قيام الساعة لكن ما أذكر تحديد الزمان كم. نعم.
قال مجد ابن تيمية رحمه الله تعالى باب الاتصال ببناء المساجد
أنه يعودون إلى عبادة الأوثان وعبادة القوى الأشجار والأحجار والأصنام يعود عباده اللات والعتلاء مما في حديث مسلم عن عائشه لا تذهب الليالي والايام حتى تبدا اللات والعتلاء. نعم.
باب الاقتصاد في بناء المساجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه ابو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري قال أبو سعيد رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل. وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القلاة يخرجها الرجل من المسجد. عرضت علي أجور أمتي حتى القلاة يخرجها الرجل من المسجد.
لقد عرضت حتى المشاكل. نعم.
عرضت علي أجور أمتي حتى القلاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه. ورواه أبو داود ولفظه كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه.
الباب الأول في الاقتصاد في المساجد وأن ينبغي في بنائها وتعميرها الاقتصاد وعدم التكلف وعدم الإسراف وعدم النقوش والمباهات. وكان مسجده صلى الله عليه وسلم من اللبن أم الجريد حين بنى عليه الصلاة والسلام وكان عمده من جذوع النخل هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عن أصحابه. ثم بناه عمر لما اختل بناه عمر كذلك وعمر الصديق بناه أيضا كذلك وبناه عمر كذلك وأعاده كما كان وقال أكند الناس، هكذا ضبطه بعضهم وضبطه آخرون أكن، أمر الوكيل أكن الناس من الحرج وضع إياك عن الصف غير محمد، وكل الوكيل الروايتين صحيحة، أكنه يعني أنا، ثم قال له إياك إلى الوكيل. وأما بأكن في أنسب للسياق يخاطب الوكيل، والمقصود من هذا يعني أن المطلوب لكلام الناس تسترهم عن الشمس وعن البرد وعن المطر، ليس المقصود المباهاة وليس المقصود الزخرفة. وهذا الذي قاله عمر هو الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في عهده وعهد الصديق رضي الله عنه. فلما كان عثمان وسع المسجد وزاد فيه زيادة كبيرة وبناه من الحجر بالحجر المنقوش، وجعل عمده من الحجارة المنقوشة، وسقفه بالساج، وذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ويروى أنه قال: أنتم الآن غيرتم في بيوتكم وزينتم. فاجتهد رضي الله عنه وحسن بناء المسجد على غير الحالة الأولى. فقال بعضهم إن هذا مما أخذ على عثمان حين غير، وهو مجتهد في هذا رضي الله عنه، لما رأى الناس غيروا في بنائهم وتحسنت بيوتهم وتأول قوله بين الله له مثله في الجنة. وحديث أنس: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حديث ابن عباس: ما أمرت بتكفير المساجد. قال أهل العلم: لا يخالف ما فعله عثمان، لأن عثمان أراد دينة الله ليس فيها مفاخرة وليس فيها زخرفة، وإنما أراد بذلك جمالا وقوة في البناء، وليس المراد به المباهات وليس المراد ما فعله اليهود النصارى من الزخرفة الزائدة، وإنما هو اقتصاد مناسب لمحله وزمانه، لما توسعت الدنيا وتوسع الناس وبنوا بيوتهم ببناء الحسن، فله اجتهاد رضي الله عنه وأرضاه. والصواب في هذا ما دلت عليه الأحاديث، ما ينبغي الزخرفة ولا ينبغي المباهات، والنقوش التي قد تشغل الناس وتشوش عليهم ينبغي تركها، وإن فعلها عثمان رضي الله عنه مجتهدا، لكن الأخذ بظاهر الأحاديث أولى وأولى، يكون البناء بالقوة والشيء الحسن الذي يبهج المصلي ويعين على الصلاة، لكن ليس فيه نقوش ولا مفاخرة ولا مباهات، بل بناء قوي سليم ليس فيه خطر، يمكن الناس عن الحر والمطر والشمس، وليس فيه ما يشغل المصلي. ولهذا قال: ما أمرت بتشييد المساجد، يقول صلى الله عليه وسلم. والتشييد فسر بأمرين: أحدهما طولها ورفعها مثل قصر المشيد الطويل، والثاني بنيها بالشيد وهو الجص والنورة ونحو ذلك ما يحسنها. ولم يؤمر بهذا لكن لم ينهى عن هذا، فلم يقل نهيت فقال ما أمرت، فيدل على أنه غير مشروع، ولكن لو فعل ما في نهي، إنما فيه أنه ليس بمشروع، وإذا كان غير مشروع فتركه أولى، ولكن ليس مثل النهي بل هو أسهم من النهي. ولهذا فهم عثمان رضي الله عنه أن هذا ليس بمنكر، وإنما هو لتحسين المساجد ووضعها كما حسن الناس وضع بيوتهم. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم ابن عباس: لا تزخرفنها، هذا من كان ابن عباس أخذ من قول صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم، هل القدة بقدة؟ قال: إن اليهود زخرفوا والنصارى هكذا أنتم سوف تتبعونهم. وهذا وقع في دول كثيرة وأمصار كثيرة من مدة طويلة، الزخرفة برفع البناء ووضع النقوش الكثيرة، كل هذا وقع، وهو كان وراب ما لا ينبغي، ينبغي تركه حتى لا يتشوش المصلون، وحتى لا تصرف الأموال إلا في حق، يكفي صرفها فيما يكل الناس ويحصل به قوة البناء وعدم خطر البناء ويكفي. كذلك حديث: لا تقوم الساعة يتباهى الناس المساجد، التحذير من التباهي والمفاخرة بها، لأن هذا يفضي إلى الإسراف والتبذير وإيجاد أشياء لا حاجة إليها، فتبنى المساجد على قدر الحاجة من غير إسراف ولا تبذير، ومن غير زخرفة تضر المصلي، ومن غير مباهات ولا مفاخرة، ومن غير نقوش تشغل المصلي أو كتابات، يكون بناء قويا سليما حسنا ينفع المصلين ويسترهم من الحر والبرد والمطر، وليس فيه مباهات ولا مفاخرة. وما فعله عثمان رضي الله عنه فعله عن اجتهاد وعن قصد صالح رضي الله عنه ورحمه. والحج الأربعة الأخيرة في كنس المساجد في تنظيفها، سنة كنسها وتنظيفها. من ذلك حديث عائشة: النبص أمر بناء المسجد في الدور، يعني المحلات في الدور في الأحياء، جمع العرب المحلات في جمعها القبائل دور، هذا دار بني فلان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم خير دور الأصناف دار بني ساعدة، دار بني فلان، دار بني الحارث، دار بني الخلف، يعني محلاتهم وأحياؤهم. فالمقصود هنا دور القبائل وأحياء العرب وأحياتهم في البلاد في أكنافها وأطرافها دون فيها المساجد حتى يصلي فيها أهل المحلة الساكنون هنا، وليس مراد البيوت محل السكن، لا، فظن بعضهم هذا وغلط. المراد هنا الدور التي فيها محلات تجمع الناس، حي بني فلان ونسمع عندنا حي كذا وحي كذا، حي مخطط كذا، حي شفا، حي أم الحمام، حي مدينة بلز، يعني الأحياء التي تجمع فيها الناس. أمر النصر ببناء الدور فيها حتى يصلي فيها أهل المحلة، وأمر أن تنظف من القاذورات وأن تطيب حتى تكون لها الرائحة الطيبة، وكذا في حديث ثورة بهذا المعنى، وهذا مشروع، والأصل فيه الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب. قال بعضهم إنها للسنية، فلو صلوا بغير منها فلا بأس، لأن الله جعل الله مسجدا وطهورا، ولكن بناء المساجد فيه مصالح، فالأصل الأخذ بوجوبه، وأنه واجب لما فيه الإعانة على الصلاة، لأن إذا صلى في الأرض المكتوبة قد يضرهم ما يقع من المطر وما يقع من الشمس، قد يحصل به التخلف. فلهذا بنى بمسجده عليه الصلاة والسلام، هو الأسوة، وبين الصحابة كذلك، فعل المسلمين وعلى ولاة المسلمين بناء المساجد في الدور حتى يعينوا المصلين على الصلاة، وحتى يقوهم حر الشمس وحر وشر البرد، ويقوهم من المطر. هذا هو الأصل في الأوامر. والتنظيف يكون بإزالة ما فيها من الأذى، ما قد يقع فيها من أشياء نفسه المصلي، تنظف قطع خراط، قطع أعواد، عظام، أشياء تقع من الناس ما فيها من هكذا، ما فيها من الرائحة الجريئة، يزال بالطيب. هذا هو السنة. حديث السمرة جاءت له طرق جد بعضها بعضا، هو موافق لحديث عائشة، وفي الحديثين جميعا الدلالة على ينبغي للمؤمنين أن يلاحظوا هذا، وأن يزيل الأذى حتى ولو قليلا، حتى ولو قذا. وجاء الحديث الصحيح أن امرأة كانت تقوم المسجد، فلما ماتت ليلا صلى عليها الصحابة ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا أعلموه ألا كنتم آذنتموني، دلوا لي على قبرها، فدلوه فصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام، تقديرا لعملها الصالح وتنظيفها المسجد. فالأخذ الآخر أنه كان غلام يقوم المسجد، فالمقصود أن هذا يدل على شرعيته من تنظيف المساجد ولو الشيء القليل، حتى ولو القذاء، حتى ولو الشيء اليسير، لأن إذا تجمع اليسير مع اليسير مع اليسير كثر، فإذا تعاهد المسلمون ذلك زال الأذى، ورقية المساجد نظيفة تشجع المصلين على الحضور، وتعينهم على الوجود في المساجد وعلى إقامة حلقات العلم وعلى الرغبة في أداء الصلاة فيها لما فيها من النظافة والطيب. وفي حديث أنس زيادة وعلي ذنوبهم ذنوب الأمة، فلم أرى أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل من القرآن ثم نسها. هذا الحديث ضعفه جماعة من العلم، وذلك لأنه من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس، وهذا السند ليس بقائم، ولهذا لما عرض الترمذي هذا على البخاري استغربه واستنكره وقال لم يسمع المطلب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مدلس أيضا، المطلب كثير التدليس كما قال الحافظ والإرسال، ولم يسمع من أنس ولم يقل سمعت أنسا. ثم أيضا فيه ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، وعبد المجيد أيضا فيه كلام، قال فيه الحافظ صدوق يخطئ وهو مرجئ أيضا، وقال فيه ابن حبان متروك، وإن كان روى له مسلم في بعض المتابعات. فالحاصل أن الحديث ضعيف من هذا السند، ومن نكارته ولا أعظم من سورة وتراجهم ما ينساها، النسيان يقع من الناس من الأنبياء وغير الأنبياء، من يعصى من النسيان. ثم ليس لو فرضنا أنه منكر، ليس هذا أعظم ذنب، فأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل، يقول أعظم فلم أرى في ذنوبها شيء أعظم من سورة، هذا ما يدل على كذب المتن وعدم صحته. الحديث ضعيف، ونسيان السورة ونسيان الآية ليس بذنب وليس بجريمة ولا منكر، وإن كان مستحبا للمؤمن أن يتحرى ويحرص على حفظ ما يسر الله له من القرآن ودراسته، هذا أمر مطلوب ومشروع، لكن ليس عليه جريمة لو نسي آية أو نسي سورة ثم تعهد بعد ذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر منكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وثبت عنه أنه قال: رحم الله فلانا لقد أذكر لي آية كذا، آية كنت أسقطتها. المقصود أن هذا يقع من الناس حتى من الأنبياء، من يعصم أحد من النسيان. فهذا مما يدل على ضعف الحديث، وأن ابن جريج دلسه أو المطلب دلسه عن ضعيف أو كذاب أو مجهول، فلا يعتمد عليه في هذه الزيادة. وأما حديث جابر في النهي عن المدينة المساجد من أكل ثوما أو وصلا أو كراثا، فهذا له شواهد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يغمر بما في حديث عمر، يغمر من روي منه البصر والثوم ويخرج من المسجد إلى البقيع. هذا ممنوع، لا يجوز للمسلم أن يأتي وفي الرائحة الكريهة من الثوم والبصل والكراث أو غيرها من الرائحة الكريهة، فإن هذا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى بنو الإنسان، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ذلك. بل إذا أكل ثوما أو بصلا لحاجة دعت الحاجة إلى ذلك فليصلي في بيته، أو يتعاطى شيئا يزيل هذه الرائحة. ولا يجوز تعمد أكل هذه الأشياء ليتخلف عن الصلاة، لا لا يجوز ذلك، لأن هذا من الحيل الباطلة. ولكن إذا دعت الحاجة لأكلها لجوع وحاجة أو للتداوي أو نحو ذلك، بل يعالج الموضوع بما يزيل الرائحة، أو يأكلها في وقت بعيد عن وقت الصلاة حتى تزل الرائحة، فإن قدر أن الرائحة موجودة فلا يأتي المسجد بل يصلي في بيته. هكذا أمر عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. سم ويلحق بهذا كل رائحة كريهة، مثل صاحب الصنان إذا رائحة كريهة صنان ما يتعهد ما يجوز لهذا، بل يجب أن يتعهد ما فيه حتى يزيل الأذى عن الناس وعن الملائكة. أو التدخين، بعض الناس ما يبالي يتعاطى التدخين ويأتي رائحة واضحة بينة يؤذي من حوله، كذلك يمنع هذا، يجب عليه يمتنع من هذا. أولا التدخين محرم، ثانيا إذا بلي بذلك فليحذر ذلك في وقت الصلاة وليبتعد عن ذلك وليعالج الموضوع حتى يزول عنه الرائحة فيصلي مع إخوانه المسلمين. نعم.
يخرج المصلين جميعا حتى الإمام؟
كيف؟
أقول مثلا حتى الإمام إذا أكلهم
على المسلمين. هذا عام يا عمو، هو من أولى الناس بهذا. نعم.
لو وجد صاحب الرائحة.
نعم.
أقول لو وجد صاحب الرائحة يخرج إلى المسجد؟
نعم يخرج إلى المسجد. إذا استطاع الإمام أن يخرجه. نعم. لكن يعلم. نعم. المسجد
نفقه الباهظة
ومن المشركين. نعم.
قل
إذا كان في بناء المسجد بعض الأبنية يعملون أشياء فيها مشابهة للمشركين وفيها نفقات عالية جدا وفيها أيضا
فساد
فيما بعد مثل الكذاب الآن. المهم الاقتصاد مثل ما تقدم، المهم أنه ينبغي فيها الاقتصاد والحرص على قلة المال مهما أمكن. نعم.
ثابت الآيات في المنابر
كذا ما ينبغي، لأنها تشوش أيضا وتشغل المصلين أقل أحوال الكراهة.
المساجد.
الله أعلم. نعم. ما هو اللي يصير؟ نعم.
مكان في البيت يصلي فيه النساء.
ما هي بس. لكن ما يسمى مسجد. مسجد يعني تسامحا مصلى يعني. إذا جاء صلي لك حجرة من حجرهن الداخلية طيب. أو إنسان يصلي فيه في الليل، يعني يصلي فيه في الليل، يتهجد فيه في الليل.
والله المساجد التي توجد في بعض الدوائر يقتطعون جزءا ما يصلى فيه الا الظهر فقط، هل لحكم
لا ما يصلى مصلى مو مسجد؟ لا، لكن اذا بنوا مسجد يعني لا يرى مسجد موقوف يعني مسجد يصلى حكم المساجد ولا ما صلي فيه الا الظهر. اما مصلى في سيب يصلوا فيه ما يصلى حكم المساجد. نعم.
والاجر هنا
نعم
اجر المصلين وهم يصلون في مكان
اذا تيسر لهم مساجد حولهم لهم اجر الجماعه، لكن إذا كان حولهم مساجد ينبغي أن يصلوا في المساجد.
يشق عليهم الذهاب إلى المساجد لبعدها أو
إذا كان لبعدها لا بأس، لكن من سمع النداء فليخرج النداء العادي يعني، أو قد يكون يتأولون إذا خرجوا تفرقون وبعضهم لا يصلي، قد يكون له تأويل صحيح بجهة بعض المدارس أو الدوائر، إذا كان صلاتهم المحل أضبط لهم أجمع لهم يتعاهدونهم حتى يصلوا جميعا، قد يكون هذا عذر إن شاء الله. نعم.
إذا أكل ثوما
يعني
للتداوي
وأخذ فترة طويلة العلاج، فهل يصلي في بيته؟ نعم يصلي في بيته، لكن إذا تيسر له دواء يزيله أو يفد منها قبل وقت الصلاة يعالج إذا استطاع شيء، فاتقوا الله ما استطعت.
وإذا ما وجد
علاج هو معذور. نعم.
في الحالة؟
نعم معذور له أجر.
لا يثقون يا شيخ الذي ثوب الكعبة ينبغي؟
نعم.
لا يثقون للثوب الكعبة.
وما الذي يظهر انه مثل غيرها، الذي يظهر ان تكون ساده هذا الاظهر، الاقرب ان تكون ساده لا من ايات ولا من الايات، هذا هو الاظهر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المجد بن تيميه رحمه الله تعالى: باب ما يقول اذا دخل المسجد واذا خرج منه. عن ابي حميد وابي اسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، واذا خرج فليقل: اللهم اني اسالك من فضلك. رواه احمد والنسائي وكذلك مسلم وابو داود. وقال عن ابي حميد او عن ابي اسيد بالشك. وعن فاطمه الزهراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد وابن ماجه. باب.
وهذا فيه بيان الآداب الشرعية عند دخول المسجد، وأنه يستحب عند دخول المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة الأولى، رواية أبي هريرة فليسلم على رسول الله، هكذا في رواية أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن حبان بإسناد الصحيح فليسلم على رسول الله، في رواية فاطمة فليصلي ويسلم على رسول الله، وليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هكذا في أبي هريرة عند مسلم عند من ذكر أحمد وأبي داود، وهو أيضا موجود في رواية أبي هريرة عند ابن خزيمة هو ابن حبان من غيرك المغفرة، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، فبعضها اللهم افتح لي أبواب فضلك. زاد ابن خزيمة في سؤال جيد وابن حبان: اللهم أجرني من الشيطان عند الخروج. في رواية أبي داود زيادة كان يقول: إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك فيقول الشيطان: حفظني، حفظ نفسه مني سائر اليوم. هذا يدعو العصر بشرعية هذا. أما رواية فاطمة رضي الله عنها فيها: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، قل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. لكن رواية فاطمة فيها انقطاع، لأنه رواية فاطمة بنت الحسين حفظتها عنها ولم تسمع منها ولم تدرك زمانها، فرواية منقطعة. ورواية ابن هريرة أصح منها عند مسلم وعند أبي داود وهكذا لابن خزيمة هي أصح وأثبت ولها شواهد، فيدل ذلك على استحباب أن يقول عند الدخول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج بسم الله والصلاة والسلام، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم افتح لي أبواب فضلك. رواية مسلم: اللهم إني أسألك من فضلك. ويقول بعد ذلك: اللهم أجرني من الشيطان. والمناسبة الله أعلم في الرحمة والفضل في الدخول، من شاء أتى لأداء الصلاة أو لقراءة أو لحلقات العلم، هو جاء ليفوز برحمة الله فيما شرع من العبادة وما رتب عليها. وعند الخروج سوف يسعى في أرض الله لحاجاته، مناسبة ذكر الفضل: اللهم إني أسألك من فضلك في كسب الرزق وفي قضاء حاجات الأهل وفي غير هذا من شؤونه، كما في قوله جل وعلا: إذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولما كان على خطر من الشيطان في الدخول والخروج شرع له التعوذ من الشيطان في الدخول والخروج جميعا، للدخول يقول أعوذ بالله العظيم وجل الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ونراه بلسان جيد. وفي الخروج يقول اللهم أجني من الشيطان بعدما يقول اللهم إني أسأل الله، يقول اللهم أجني من الشيطان. والساق ابن القيم رحمه الله حديث أبي هريرة في خروج في جلاء الأفهام أيضا. المقصود أن مجموع الروايات تفيدنا هذا الذكر عند الدخول، صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا أثبت من زيادة اللهم اغفر لي، وإن زادها فلا حرج بالشواهد. وعند الخروج يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أسألك من فضلك، أو اللهم افتح لي أبواب فضلك، اللهم أجرني من زيادة، اللهم أجرني من الشيطان. وعند الدخول يقدم يده اليمنى عند الخروج اليسرى، وهذا معروف من أدلة أخرى. فإن اليمنى يبدأ بها في الفضل ويبدأ باليسرى في المفضول، ومعلوم من دخول المسجد أفضل من الخروج منه، فيبدأ فيه باليمنى والخروج اليسرى، بخلاف دخول ما قضى الحادث وبالعكس يدخل باليسرى ويخرج باليمنى. نعم.
وجه كريم رواه
أبو داود بسنة صحيح. نعم.
يجمع بين هذه الروايات كلها،
يجمع بينها كلها. نعم. فالذي يقولون ويقول بسم الله والصلاة والسلام على الله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج قد يريده اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أجرني من الشيطان. وإذا كرر ثلاثة حسن، كان إذا دعا دعا ثلاثة.
مشروع التكرار. تكرار مشروع هنا.
نعم.
التكرار
على القاعدة، فالنبي إذا دعا دعا ثلاثة. الله
الله
يا
شيخ.
نعم.
زيادة بسم الله صحيحة.
نعم.
باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما أبيح فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها الله إليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمسة وليس للنسائي فيه إنشاد الضالة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال
مثل حديث سهل. وهذه الحديث الستة فيها أشياء تعلق بالمساجد، وهذه الحديث المقصود منها النهي عما لا يليق بالمساجد من أعمال الناس وأقوالهم. قدمت الحديث كنسها وتنظيفها وتطهيرها من القذاء ونحوه، وهذه فيما يتعلق بتطهيرها من الأقوال والأعمال التي لا تليق. في هذا الحديث النهي عن إنشاد الضالة، أن من سمع يشهد الله فسق الله رده الله عليه أو لا وجد، كما الحديث الأول والثاني. فإنشاد الضلال ليس من شأن المساجد، بل يكون في غير المساجد، ليس من شأن أمور الدنيا، فينشدها خارج المسجد ولا ينشد في المساجد. مثلا ينشد إن طلبها وأنشد قال الشيخ، وأما نشد فمعنى طلب الشيء، أنشدك الله إن أطلب منك كذا كذا وكذا. وفي الحديث الثالث من أتى هذا المسجد يتعلم خيرا أو يعلمه فهو كمجاهد في سبيل الله، هذا فضل عظيم. وأن من أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم أو يعلم الخير ومن باب أولى ليعمل يصلي، فإن الصلاة هي مقصود المساجد. فذكر هذا من باب الدعوة إلى التعلم والتعليم، ولم يذكر ذكر الصلاة لأنه يعني هو معلوم في الأحاديث الأخرى. فإذا جاء المسجد يتعلم أو يعمل خيرا مما يشرع في المساجد كالتدريس والوعظ ونحو ذلك، وكأداء الصلاة كالاعتكاف، لكن لما كان التعليم والتعلم أهم لشدة الحاجة إلى ذلك قال كم مجاهد في سبيل الله. فالذي يأتي إلى المساجد ليعلم الناس الخير أو ليتعلمه في نفسه كم مجاهد في سبيل الله، وهذا فضل عظيم. وإن كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن يلحق به بقية المساجد، إذ المقصود الدعوة إلى الخير وتعليم الخير وتعلمه. فمن أتى المساجد ليتعلم خيرا أو ليعلمه الناس هو كم مجاهد في سبيل الله. وهو المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأولى، لأنهما أعظم المساجد، ويلحق بهما المساجد الأخرى لأنها بنيت للتعليم والصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. أما من أتاها لشيء آخر هو كالنار بمتاع غيره، لا فائدة لا حظ له في ذلك ولا فائدة. فينبغي لمن أتى المساجد يكون له نية صالحة ورغبة في الخير من تعلم أو تعليم أو صلاة أو أشياء ما شرع الله، لا للرياء والسمعة ولا لمقاصد أخرى من مقاصد الدنيا. وهكذا حديث حكيم بالنهي عن إقامة الحدود في المساجد والاستقادة فيها، فالمساجد لم تبنى لهذا، بنيت لما بنيت من عبادة الله. ثم إقامة الحدود والاستقادة في المساجد قد يترتب عليها ضرر وأذى على المسجد. وحديث حكيم وإن كان ضعفه مؤلف البلوغ وقواه بالتلخيص فله شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة من جماعة من الصحابة كلها تدل على ما دل عليه حكيم. حديث حكيم في النهي عن إقامة الحدود في المساجد وعن الاستقادة فيها، فإن ضرب المحلول في المسجد أو قتله في المسجد قد يفضي إلى تلوث المسجد بالدماء أو بالبول أو بغير هذا ما قد يخرج من المحلول أو المستقاد منه، فطهر المسجد من ذلك. هكذا النهي عن البيع والشراء و إنشاد الأشعار ونشد الضلال، كل هذا مبني عنه في المساجد لم تبدأ لهذا. وكذلك النهي عن تحلق يوم الجمعة قبل الصلاة جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء في أحاديث أخرى حديث حذيفة. والتحلق يوم الجمعة قد يفضي إلى التخلف عن التبكير في الجمعة أو قطع الصفوف أو شغل الناس عما ينبغي لهم في هذا اليوم من التبشير والاغتسال والطيب وغير ذلك. وربك حكيم يعني لا ينهى شيء إلا لحكمة. فالتحلق يوم الجمعة قد يفضي إلى أشياء تخالف ما شرعه الله عز وجل، وقد تفدط عن أشياء أيضا شرعها الله. فالتحلق يوم الجمعة ينهى إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة لا بأس، بعد العصر لا بأس. وأما إنشاد الأشعار فقد ورد عليه حديث أبي هريرة في نشاد الشعر لحسان وما جرى له مع عمر، والحسان قد أنقذ قد كنت أنشد وفي من خير منك واتفق عليه. وهذا معلوم، كان يتناشد الأشعار عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فاختلف العلماء في هذا، قال بعضهم إن هذا ناسخ لفعل حسان، قال بعضهم بالجمع والصواب بالجمع وليس هناك نسخ. ولكن الأشعار قسمان، قسم طيب في هجم المشركين في العلم والفضل في آداب الصالحة في الدعوة إلى الخير، فهذا من جنس العلم لا بأس به في المساجد. وهناك أشعار خبيثة في ذم الناس وسب الناس أو في مدح الخمور أو في غير هذا ما حرمه الله، فهي التي ينهى عنها. وهي المراد في حديث عبد الله بن عمرو، فإن شاب الأشعار الرديئة من يعرف المساجد، وإن شاهد الأشعار الطيبة لا بأس به لأنه من جنس العلم. ولهذا كان حسان يهجم المشركين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم أيده في روح القدس، ويقول اهجهم ولم يسي يده انه لا اشد عليه موقع النبل. هذا هو الصواب في الجامع بين النصوص فيما يتعلق بانشاء الاشعار. والله اعلم. سم. نعم.
مثلا ساعة
أو قلم
في المسجد، هل
يسأل أهل المسجد داخل؟ ظاهر العموم لا، لأن النهي عن مسجد الضالة يعم غير الضالة، الضوال في الحيوانات وغير الحيوانات حكم حكم، من وجد عباءته، من وجد كتابه، من وجد العالم، مثل الضالة، لا يمنع بهذا، نعم.
الله عنك.
نعم. الله عز وجل يقف عند الباب ويقول من وجد كتابي او من وجد عباءتي. نعم نعم. عملا بالعموم، اخلا بالعموم. نعم. نعم. من خارج لا يجعلها من داخل، لان هذا انشاد في المعنى. نعم. الاعلان يكون من ظاهر، الاجهود يطلع من ظاهر. نعم. داخل اليوم الجمعة. داخل في الحي. نعم.
دروس وكذا إعلانها في المساجد.
لا بأس، ما أعرف يعني. قد يقال إن هذا يعني شيء يتعلق بالمسجد.